شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما صالحا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم حبب لنا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد، وارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول سلسلة استعادة النعم المسلوبة نظرا لانتشار هذه القضية بين الناس، وهي قضية الجزع أمام الابتلاءات وحدوث الاكتئاب والأمراض النفسية، ونظرا لكثرة الابتلاءات أيضا من ناحية أخرى بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والعباد، فتحدث مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك بين الناس، تؤدي إلى استشعار العبد أن نعما كانت عنده قد سلبت منه، مما يؤدي به ذلك إلى الاكتئاب وإلى الحزن والقلق وما إلى غير ذلك، لدرجة أنه قد ينسيه ذلك الطريق الشرعي لاستعادتها، وكذلك قد يصل إلى مرحلة أسوأ، وهو أن يسيء الظن بربه والعياذ بالله، أو يتسخط على أقدار الله فيقع في مهلكة عظيمة. لذلك هذه قضية أراها هامة جدا جدا في هذا الواقع، نظرا لردود الأفعال التي رأيتها والتي تأتيني عبر الأسئلة من هنا وهناك الكثيرة، والتي ترجع إلى ما ذكرت أحبتي في الله، وهذا خطأ شديد ينبغي علينا أن نصحح المسار. وإذا سأل سائل فقال: إذا كان هناك عندي نعمة وسلبت، أو استشعرت أنها سلبت مني ظاهرا، أقول ظاهرا لأنه ممكن يكون الابتلاء سبيل لنعم أخرى أو طريق لتصحيح مسار، لكن يظن ظاهرا أن نعمة سلبت منه، هل هناك من طريق لاستعادتها؟ قلت في الحلقة الماضية: نعم، هناك طريق لاستعادتها، نحتاج معه أحبتي في الله إلى إجمال وتفصيل، إجمال في المعرفة وتفصيل في الشروح لهذا الإجمال، أو في شرح هذا الإجمال، من أجل أن نعيش ذلك وأن نستشعره وأن نجعله واقعا عمليا. في بعض الأحيان الإنسان لما بيكون مهتم بشيء معين، فإذا ما أعطيته النصيحة يأخذ النصيحة على وجه الاستعجال ولا يفكر فيها ولا في أثرها، وإذا بها يراها بسيطة. يعني هضرب لحضراتكم مثال بسيط جدا جدا جدا. لو واحد وقع في مشاكل كتير جدا وراح لشيخ فقال له: يا بني اتق الله، فممكن ياخذ معنى كلمة اتق الله دي يعني طيب وبعدين ايه اللي بعد اتق الله؟ لا، ده الحل ان تتقي الله فعلا، هو ده الحل، هو ده الحل، لكنه لا يعرف معنى التقوى ولا قيمة التقوى ولا ثمار التقوى ولا كون من المشاكل التي هو فيها بسبب قلة التقوى، فلأنه لا يعلم كل ذلك في حياته، فإذا به يرى أن المعصية أو أن النصيحة مش مهمة، أو يأخذها لا يأخذها مأخذ الجد، أو أنه يفهم الأمور زي ما بيقولوا ده الجهل المركب على خلاف وجهها، فيظن أنه مش مفرط أصلا، يعني ممكن يظن أنه هو ما عندوش مشكلة. إذنوا لي أن أحكي لكم هذا الموقف الشخصي. يعني بعض الأشخاص كان عنده بعض المشاكل في حياته في بيته مع زوجته مع أبنائه، الأبناء مع بعض بينهم تناحر مع إن عندهم سعة من العيش إلى غير ذلك، ويقول لي بالعامية كده يعني يا شيخ الأمور ملخبطة. فكان كبداية للنصح لتصحيح المسار قلت له أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل لك ما بينك وبين أهل بيتك ويصلح لك أمورك، هذا أمر ينبغي أن تراعي. أنت فين من ربنا؟ أول حاجة لازم أراعيها لما ألاقي عندي مشكلة تصحيح المسار هو ده هكذا. فالمشكلة اللي خلتنا أقول إن إحنا بنحتاج إلى تفصيل وتوضيح كبير إنه كان الرد بالنسبة لي مفاجئ جدا. قال لي أنا ما بعملش حاجة غلط، هي كده يعني، ما فيش حد مهما كان بلغ من الطاعة أو بمعرفة الله عز وجل أو من عرف ربه يعرف إنه حتما مقصر في حق الله أو في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فقال أنا ما بعملش حاجة غلط، حتى التلفزيون أنا قلت بقى هيقول إيه، بتفرج على الحاجات الدينية الحاجات الإسلامية بصوش على حاجة محرمة، لكن الرب حتى التلفزيون الحاجات اللي بشوفها بعيني ما بتأثرش في قلبي. يعني هو بينظر وبيغلط ومطلق العنان لمشاهدة الحرام لكن اعتقاده انه ما بيعملش حاجة غلط. هي دي المصيبة، هي دي المشكلة، هو ده الجهل المركب، ان الانسان يفهم الشيء على غير ما هو عليه. فانت تيجي تقول له اتق الله يقولك وبعدين غيره، اتق الله ايه اللي بعد اتق الله هكذا. فلا يأخذ المسألة بمحمل الجد أحبتي في الله، مع إن المشاكل اللي هو فيها بسبب قلة التقوى، ومع إن حلول ما هو فيه بالتقوى. ليه؟ لأننا نوقن، إحنا عندنا عقيدة لسنا كغيرنا من الناس، المسلمون عندهم عقيدة أن كل شيء بقدر، وأن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل وعلا، وأن الطاعة تزيد في البر، وأن الطاعة تزيد في العمر، وأن الطاعة تزيد في الرزق وتنفع الإنسان، وأن المعصية تجلب للمؤمن غير ذلك والعياذ بالله. فهذا أصل من الأصول، أصل من الأصول. واحد ممكن يجي له شبهة ويقول طب وإزاي ما احنا بنرى ناس في قمة الكفر وفي قمة العصيان وربنا موسع عليهم في الأرزاق وفي العطاءات وما إلى غير ذلك وفي الأسباب الدنيوية. هنا أقول له قف، اعرف سنن الله الكونية، كن خبيرا بشرع الله، كن خبيرا بكتاب الله عز وجل، واعلم ما بينه الله لنا وانظر إليه على الوجه الذي بينه العلماء لا على طريق الهوى الذي يؤصل له بعض الناس من المفتونين. وإنها لا علاقة للمعصية بسوء الأحوال، أو لا علاقة بالمعصية بالابتلاءات، أو لا علاقة للمعصية بضيق الأرزاق أو بالمرض أو ما إلى غير ذلك، ولا علاقة بالطاعة بإزالة ذلك، هذا مفتون. طيب الشبهة دي تأتي ردها إيه؟ ردها إن في فرق بين حاجتين يجب إن احنا ننتبه إليهم أيها الكرام، فرق بين من سقط من عين الله ومن لم يسقط بعد من عين الله. من سقط من عين الله والعياذ بالله يعامل بسنة الاستدراج، كما قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، ثم تلا قول الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك أن نكون ممن جحد نعمتك، وممن استيسر معصيتك واستمرأها، وممن حب المعصية أو استدرج بها واستدرج بالنعم والعياذ بالله واستمر عليها. نعوذ بك من ذلك كله يا رب. نعوذ بك أن نكون ممن أحب المعاصي وإذا به استدرج بالنعم لسقوطه من عينك يا رب العالمين. نعوذ بك أن نسقط من عينك وإن كنا مخطئين وإن كنا مذنبين وإن كنا عاصين، لكنك أهل للتفضل على عبادك المجدين والعاصين. فنعوذ بك أن تعاملنا يا رب العالمين بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعوذ بك يا رب العالمين، نعوذ بك يا رب العالمين أن تعاملنا بما نحن أهله. فيا ربنا عاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا وتب علينا. فالإنسان غير الموفق أن النعم تأتيه فيعصي فيعطيه الله نعم أخرى ليستحي فيزداد عصيانا، هنا سنستدرجهم من حيث لا يعلم. إذا رأيتم الله يعطي العبد على معصي، لكن الذي لم يسقط من عين الله سبحانه وتعالى إذا به سبحانه وتعالى إذا لا يعطيه نعما، فإذا ما عصي يمد له كي يتوب، فإذا من رحمة الله به، فإذا ما استمر أو لم يستفق الاستفاقة المطلوبة فعندئذ يأتيه مس من العذاب كي يعود. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني ممكن يكون الاختبار بما لا تحب علشان تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الشر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا، فهذا دين الله. أما كون أن الإنسان يستدل بأن ناس تجرأت على الله وأعطاها الله، أولا أنت حاصر النعم في النعم اللي هم فيها ليه؟ ما فيش حد على وجه الدنيا موجود حي إلا وهو مغمور في نعمة ما من نعم الله. حتى أبأس خلق الله عنده نعم من الله سبحانه وتعالى، لكن انت ناظر للجانب اللي انت بتحبه فيه بس. طب ما هو مبتلى في الاخلاق وبالمعصية وبالشرك وبالكفر وبجحود الخالق وبالتجرؤ على الله، اليست هذه مصيبة اشد والعياذ بالله؟ طب ما هو صرف عن طاعة الله كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في إنسان مصروف لدرجة أنه مش فايق لمصلحته، سبيل الرشد ما يمشيش فيه وسبيل الغي يسير فيه والعياذ بالله، مهما يكون عنده من مناصب وأموال وجاء وما إلى غير ذلك. هل هذه في نعمة؟ والله ما في نعمة. حتى في العطاءات الدنيوية، حتى في العطاءات الدنيوية فرق بين من سقط من عين الله ومن لم يسقط من عين الله. فمن سقط من عين الله قد يعامل إن سقط من عين الله عياذا بالله بسنة الاستدراج، وعلى الرغم من ذلك من رحمة الله به يفتن في كل عام مرة أو مر لعله يتوب، يأتي إليه قارعة المصيبة تحل به أو قارعة أو قريبا من ذلك لعله يرجع. أما إذا استمر فقد يمد له في النعم والعياذ بالله كنوع من الاستدراج. أما الذي لم يسقط من عين الله كلما طاع تيسر له، كلما كان على طاعة يسرت له الأمور وجعل الله له من أمره يسرا وسهل له العسير ووسع عليه فيما ضيق عليه وإن عدتم عدنا. ده اللي احنا بنخاطب بيه أهلنا وأحبابنا أحياء الكرام. الأصل في أهل الإيمان كده، الأصل فيكم كده، أن المعدن نظيف طاهر ذهب خالص لكن قد يعلوه الغبار فنحتاج إلى أن نزيله وإن عدتم عدنا. لذلك الأصل الخاطب بالمؤمنين هو ده، إن المعصية سبيل لرفع سبيل البلاء وإن الطاعة سبيل رفع البلاء. التقوى هي السبيل لأن يكون لك المخرج من كل شيء أيها الحبيب في الله. فإذا إذا كان الأمر كذلك أيها الكرام المؤمنون، فعلى الإنسان أن يصحح نظرته إلى الأمر. أنا إذا وجد البلاء وانتشر البلاء بين الناس في هذا المقام أو جالي نوع من البلاء معين، أول شيء أتهم نفسي في طريق استعادة النعم المسلوبة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وألا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى، وألا يحرمنا جميل ما عنده بسوء ما عندنا، إنه هو البر الكريم سبحانه وتعالى، أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن إذا حدث الإنسان مس من ذلك صحح النظرة. أول شيء أتهم نفسي وقول الحمد لله إن جالي حاجة تفوقني، مش استدراج، أدي كي أعود إلى الله سبحانه وتعالى، غير مستدرج يعصي ويزاد له ليزداد غيا والعياذ بالله. ما الشيطان عمل معاه كده يا إخواني. في شأن استجابة الدعاء، مش كل واحد استجاب دعوته بتكون لكرمه على الله، الأصل يكون كرامة، لكن بعض الناس يسأل الشيء لا ليعان به على طاعة الله وإنما ليعان به على معصية الله. بيسأل ربنا حاجة علشان يستمر في الغي هكذا، فلسقوطه من عين الله يجيبه، كما حدث مع الشيطان حين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. أدى دعاء فسأل شيئا لا ليعان به على الطاعة وإنما ليزداد به غي وإضلال بني آدم، فلسقوطه من عين الله أنظره الله سبحانه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ليزداد غيا فيزداد عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. فرق كبير بين الحالين في هذا المقام. فلذلك الشبهة دهية أطلت النفس فيها لأنه يروج لها من اللادينيين ومن بعض المفتونين بطريقتهم أو شرعنة ما هم عليه أيها الكرام المؤمنون. إنما الأصل في ذلك الباب إن فعلا أنت مسلم صاحب عقيدة، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما تصلح ما بينك وبين الله على قدر ما يصلح لك الأمور. إله الله قادر عز وجل على أن يرفع ما بك وإن يأس الناس كلهم، وإن لم يوجد أي سبب في الدنيا كلها لعلاج ما أنت فيه أو لحل المشكلة التي أنت فيه، قادر أن يحلها بضد السبب سبحانه وتعالى. إله قادر عز وجل، وأعطانا أمثلة لذلك أيها الكرام في نصرة رسله وأولياء وأنبياء بأسباب وبدون أسباب، بل وبضد السبب، كما حدث في شأن موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل لأمي فإن خفت عليه فألقيه في اليم. واحدة تخاف على ابنها ترميه في البحر، ده سبيل نجاته في ظلمة الهلكة عند الناس بعد ذلك. طب البحر ده هتحطه في قارب في البحر علشان يروح لواحد بيحبه وواحد حريص عليه يخبيه من فرعون اللي بيطلبه؟ لا، ده البحر ده هيقوده إلى فرعون نفسه، إلى العدو الذي يطلبه ليقتل. هذه قدرة لدى ضد السبب. ربنا بيعلمنا أنه قادر أن يرفع البلاء ويرفع ما بك من هم مهما عظم ومن مرض مهما لم يكن فيه حل دنيوي، قادر سبحانه وتعالى أن يرفع عنك ما بك سبحانه وتعالى إذا أراد، وقت ما شاء، على الوجه الذي يريد. فينبغي أن تتعلق به وإن تخلفت الأسباب، ذا الأصل. فده قال لك خده ووديه لعدوه، هذه قدرة الله. ثم جاء ما لا يتوقع أحبتي في الله، نصر بضد السبب. فرعون عايزه عشان يقتله العلاج بوحي من الله إنه يروح له، يذهب إلى فرعون بهذه الطريقة يأخذه عدو لي وعدو له. طب احنا القصة انها بتتضرع ان ربنا ينجيه من فرعون. الإجابة قدرة الله في النصر بضد السبب، فيأخذه عدوه ويأتي ما لا يتوقعه هذا العدو، وألقيت عليك محبة مني جل جلال الله جلت قدرة الله سبحانه وتعالى، وألقيت عليك محبة مني. خلاص، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللي يشوف يحبه، ما يعرفش يقتله، ما يعرفش يؤذيه. هكذا فضل الله، عطاء الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، دي معاني محتاجين دي بهتت في أنفسنا، نحتاج أن تكون عندنا لنواجه الابتلاءات بنفوس راضية وبحزم الأقوياء وعزيمة الأتقياء. أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى هذه المعاني. فالشاهد أنا أركز على هذه الجزئية، وعلى أن الإنسان ينبغي أن يصحح النظرة، وأن احنا نفصل بدلا من الإجمال، لأن المعاني المجملة وإن كانت مهمة والأصل أن احنا نكتفي بها، إنما غابت عن كثير من الناس، أو لا يأخذها كثير من الناس مأخذ الجد. لك مش مهمة، ما أنا عارف. يعني واحد راح لشيخ، ده موقف حقيقي واقع أحبتي في الله، وطبعا ذكرت لكم موقف الرجل الذي كان معي وقال بعصي وما بعملش حاجة غلط، وظنه بيعمل شيء غلط وهو بيعمل كل حاجة غلط. فدي الغلط. الشيء الثاني بقى عدم الإهباء، حدث مع شيخ فاضل، واحد ذهب إليه يشكو إليه من الفقر والفاقة وتقدم العمر، لأنه وإنه ما فيش سبيل لأن يعف نفسه بالزواج ولا بالرزق، وإنه ما عادش قادر ومش مستحمل، والفتن كثيرة إلى غير ذلك. كحال كثير من الشباب اليوم، عايز أتجوز، عايز أعف نفسي، في فاقة مش قادر أعمل إيه، وكذلك في داعي للشهوة إلى غير ذلك. فالشيخ قال له اتق الله. دي الكلمة هي دي الحل السحري. أيها الكرام، المشكلة أنه إن أحيانا بقى الإجمال، لأنه مش عارف يعني إيه تقوى، ومش عارف إن المشاكل اللي فيها بسبب قلة التقوى، وإن التقوى إذا حققها وفهمها ستغير حاله، لأنه لا يدري ذلك. كان الرد كالآتي، قال له اصرفها فين دي يا عم الشيخ، اصرفها فين؟ تقوى إيه بس؟ بقول لك داخل على الأربعين وما فيش فلوس وما فيش مال وما فيش زوجة وما فيش كذا وما فيش كذا إلى غير ذلك. فقال له الشيخ في حزم، دي عقيدة، قال ما عندي غير ذلك، ده عقيدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إمتى الإنسان بيسأل عن المخرج يا إخواني؟ إمتى الواحد بيقول أين المخرج؟ يعني لما إحنا نكون حضرتك إحنا موجودين مع بعض في مكان، والباب موجود، عارف ان الباب في المكان ده، فعندئذ انا عارف الطريق، مش هروح اسال واحد اقول له اخرج منين. لكن لما الاقي المكان كله مقفول، وانظر يمنه ويسرى، امامي وخلفي، لا اجد مخرجا ابدا ولا طريقا للخروج، عندئذ هبتدي انظر لمن حولي واقول لهم ما المخرج؟ هنخرج ازاي؟ فكان ربنا بالايه ده بيقول إذا ضاقت عليك السبل إلى درجة أنك لا تظن وجود أي مخرج، وتخلفت عنك الأسباب، فإن المخرج في تقوى الله. ده اللي هيفتح لك المغلق، هيفتح لك الباب ويفتح لك طريق تجد به سعة ورغدا وحياة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا تقواه سبحانه جل وعلا على الوجه الذي يرضيه عنا. فهكذا، لذلك فالمفروض افهم التقوى زي ما ربنا عايش، مش زي ما انا عاوز، على الوجه الذي اراده الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احبتي في الله، كتتمة للقصة يعني، هذه الرجل لما قال له الشيخ هذا كمعنى، يقول له اصرفها فين؟ فالشيخ قال لا يوجد غير ذلك، الاصل ده انت مش مقصر في الاسباب الدنيوية. خلاص، ما هو الكلام ده عشان برضو بعض الناس ما يفهمش الكلام غلط، هو شيخ ما قالوش سيب الاسباب الدنيويه، هو بالاصل غرقان في الاسباب الدنيويه، لذلك احنا بنركز على السبب الشرعي. هو بالاصل مش مقصر، ده بل متعلق به اكثر من تعلقه بالله، وده الخلل. فعندئذ قال له اتق الله، هذا الذي عندي، ده دين، ده عقيده، ده ربنا اللي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ده عقيدة في قلب المؤمن تجعله دايما يتهم نفسه، انا حاسس ان انا متقي الله، لكن لسه البلاء ما رفعش، ما اديتش، انا اكيد ما اديتش التقوى زي ما ربنا عايز، اكيد عندي حاجه غلط. مشكلتنا حسن الظن بانفسنا، وانا ما بعملش حاجه غلط، وانا مش كذا، لا انا لسه غلطان، انا لسه محتاج اتوب، انا لسه عندي من اثار المعاصي ما لم اؤهل بعد به لرفع ما به، انا لسه محتاج استرضي الله، اخشى ان ربنا يكون لسه مرضاش عني وتراضى عني، فاسعى للتقوى ولمزيد منها، وايسر ذلك واستزيد واستزيد واستزيد، عندئذ ياتي الفرج من الله مع الرضا، مع الرضا. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، مع الرضا. والرضا ده اهم ما يتحصل عليه الانسان، رضا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد احبتي في الله، فلما الشيء اللي لفت نظر الشاب ده حينما راى تصميم الشيخ وصاحب العلم العالم، لانه لا يوجد غير ذلك، وان ده شيء يقيني، وده انطعاق في وجه الشيخ، انت ازاي بتقلل من امر ان التقوى ترفع ما بك؟ ازاي ده عندك؟ ازاي بتظن؟ ازاي تقول اصرفها فين؟ كيف؟ كيف يكون هذا الامر؟ معقول في حد يفكر كده؟ له تقوى لله سبحانه وتعالى؟ ده في حد ذاته عدم تقوى وعدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. فكيف حدث ذلك؟ فلما الشيخ أخذ الموقف الحازم ذلك، واستكبر أن الإنسان يظن، أو أنه يجد أن أمامه يظن أن هو أن التقوى ما تحققلوش الخير، أو ما ترفعش ما به، بدأ يعيد التفكير في حياته، وبدأ يشوف المكان اللي بيعمل فيه، وإذا به وجد أنه هو مشكلته أنه حتى لا يتقي الله في عمله. بدأ يتقي الله في الصلاة فيؤديها على وقتها، ويروح يصلي الصلاة في ميعادها، ويرجع من المكان في مكانه، ويروح على العمل يتعامل مع المكان اللي بيعمل فيه على أنه صاحب العمل، ويحرص عليه، وعنده حرص على أن يتقي الله فيه. فلما جاء رأى صاحب المال وصاحب العمل هذه التقوى في هذا الرجل، قصد بقى وألقيت عليك محبة من أحبه، حبا شديدا لتقواه لطاعته بالله سبحانه وتعالى. فإذا به أعطاه بعض الأموال وقال له أريد منك أن تشتري لي شقة، شقة اللي هي الحلم بقى اللي هو كذا، تكون على اختيارك، وتشطبها لي على الوجه الذي تحبه لكي أسكن أنا فيها. يعني شوف أنت عايزني أنا كصاحب الشغل الساري ده، صاحب المال، أسكن فين؟ وهات لي شقة بالمستوى اللي يليق بي ووضبها، ده شغلك الفترة اللي جاية دي. ففعل ذلك، سوئز به بعدما انتهى، فوجئ أن الرجل يعطيه مفتاح الشقة ويقول له أريد أن أزوجك ابنتي، فلن أجد أفضل منها منك لها لتقواك، أنا عايز لها التقي اللي يحافظ عليها. فحلت أصول المشاكل التي عنده بتقواه بالله سبحانه وتعالى. هكذا من حيث لا، دي بقى فكرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، هي مش الشرط أن الحل يكون بنفس الطريقة، إنما المهم أنك تتقي الله، وهيجي لك حل ما من طريق تتوقعه أو لا تتوقعه، يأتيك بفضل الله عز وجل. ده مش أمرك، الكيفية اللي تحل بها مشكلتك ليست هي أمرك، أو الوقت اللي يحل فيه مشكلتك ليس لك، ليس لك من الأمر شيء، أنت عبد لله طائع لله سبحانه وتعالى، تؤدي ما عليك. المعندي أنا أحتاج إلى أن أراجع تقواي ليرفع مني البلاء وأستعيد النعم المسلوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا ما أحتاج إليه بالأساس في ذلك الأمر. إذا نجح الإنسان أحبتي في هذا الأمر يجد خير، ده اسمه بقى بداية، احنا لسه بنتكلم في تصحيح النظرة لفكرة النعم، ولفكرة التعلق بها، ولفكرة سلبها، تصحيح العقيدة فيها. لما نصحح العقيدة فيها، ما النعم دي محلها ايه من الإعراب في حياتي، وانا المفروض أتعلق بها لأي درجة، وكيف أتعامل معها. هكذا إذا تعاملت مع ده صح، وكذلك إذا سلبت مني ما كيف أتعامل مع سلبها، وأظن أن ده بسبب تقصير مني في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان التفكير كده هذا السبيل أو التفكير خلاف كده أو في خلل، فلو صححته دي بداية الطريق لاستعادة النعم. النعم، وأنا ذكرت ذلك قبل ذلك، أنت جبلت على حبها وكذلك جبلت على بغض سلبها، ده طبيعة في الإنسان، لكن حبها لازم يكون بالقدر الذي لا يضغيك على الله سبحانه وتعالى، وطلبها لا يكون بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيحبها له قدر معين في حياتك. لو تعداه وطغى على محبتك لله سمى الله ذلك فسقا، يبقى الإنسان فاسق يعني خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده تهديد ثم بيان لحال الإنسان. متاع الدنيا كله في الثمان أشياء دول. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لو كل الدنيا بما فيها أحب، إن كان شيئا من ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أنت لست على الجادة ولا على الطريق المستقيم ولا على طريق رضا الله سبحانه وتعالى، لأن حب هذه الأشياء له مرتبة معينة في قلبك، حب فطري، لكن الأصل أنه لا يحب شيء لذاته إلا الله. هذه أشياء محببة لأنها مزينة، لكن أنت حبك لله أكبر، فما ينفعش تتحصل عليها بمعصيته أو بغضبه سبحانه وتعالى، إنما بطريق الذي يرضي الله. فأشياء جبلت على حبها أو النعم اللي جبلت على حبها، حبها بقدر، حتى نفسك صحتك جوارحك، كل ما يتعلق بما ينفعك كمصلحة شخصية، ما ينفعش تحب أكتر من ربنا ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال لولا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. من نفسك، لأن محبة الرسول محبة شرعية فرع عن محبة الله، فمحبة الله ومحبة الرسول لازم تكون أفضل من كل شيء، حتى من نفسي، حتى من نفسي. هذا في الشرع وفي الدين، أحبتي في الله، به نسترضي الله عز وجل، به نتحصل على تقواه عز وجل، فتتغير الأمور. الواقع أننا ممكن نكون عارفين المعاني ديت، لكن التطبيق لها أو بهتت المعاني في نفوسنا، والواقع بيقول أن كتير من اللي بيقولهم، هقولها ببساطة كده عشان تبقى مفهومة، أنهم بيحبوا ربنا أكتر من كل شيء، بيحبوا أشياء كتير في الحياة أكثر من طاعتهم لله، وبيقدموها على رضا الله سبحانه وتعالى، يقدم معاملة محرمة لأن شايف فيها نفعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ده بنشوفه في حياتنا. هك أحبتي، إذن في خلل، يبقى عايزين نصحح النظرة أولا، طريقة استعادة النعم المسلوبة إلى النعم. النعم دي حجمها، حجم تعلقي المطلوب بها شرعا هو إيه؟ يبقى المفروض أتعلق بيها، أنا بحبها مقبول عليه، نعم، بس الشرع طلب إن أنا أهذب هذا الحب، محبة النعم ديت إنها تكون بقدر لا يتعدى محبة الله، وإني أتحصل عليها بالطريقة التي ترضي الله، وإن لم أجد طريقا حلالا لطلبها أستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، وعندها يغنيه الله من فضله، بفضل الله سبحانه وتعالى. دي منهج واضح، اللي يسير عليه يستريح في حياتي. إذا سلبت أنا بعض النعم عايز استعيدها، أو نعم أسعى إلى تحقيقها، محتاج للمنهج ده، تصحيح النظرة في ذلك. الواقع لكثير من الناس وما بينه الله في كتابه إن الإنسان فعلا متعلق بالنعم، والتعلق بها أحيانا بيكون أكثر من تعلقه بالله، وأحيانا يطلبها بمعصية الله، وأول ما يسلب شيء منها بسبب سوء عمله وسوء اعتقاده إذا به يقنط من روح الله والعياذ بالله، وييأس بل ويتسخط على أقدار الله ويتهم رب، آثام فوق آثام والعياذ بالله، والإنسان مش داري أنه بيعمل حاجة. دي مشكلة كبيرة أحبتي في الله، ينبغي علينا أن ننظر أين نحن منها أحبتي في الله، ونراعي هذه المعاني. والله والله نستريح كثيرا، ويرفع عنا الكثير من الهم والغم، ونسير بقلوب مطمئنة بفضل الله مهما وجد من البلاء أحبتي في الله. قال الله مبينا هذا الحال في كثير من الناس اللي المفروض ان احنا نهذبه، قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ده الحال اللي احنا فيه، والشرع طلب ان احنا نهذبه. الإنسان ما بيزهقش يسأل من الخير ومن يطلب الخير، ما فيش مانع، اسأل خير الدنيا والآخرة، لكن بالطريقة التي تحدثت عنها، مش لأنك متعلق بها أكثر من تعلقك بالله، وإنما لأنك تريد أن تستعين بها وبهذه العطاءات على طاعة الله عز وجل، وتستمتع بها بطريقة شرعية لتشكر الله عز وجل. وإذا ما فقدت شيئا منها أو مسك مس من الشر، لا ينبغي أن تكون يئوسا قنوطا، لأن المس ده له أسباب. لو أنت مس الشر، يعني الشر اللي جالك ده بأسباب، فإذا جاءك عليك أن تعالجها، وإن عدتم عدنا. اختبار، أنت في اختبار في هذه الحياة الدنيا. لكن الواقع اللي كتير من الناس بينظر إليه ولا ينظر إلى المعاني الأخرى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. عايز أصحح النظرة، ما خليهاش كده في حياتي. قال الله سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان، المفروض النعمة توجب الشكر ومزيد من الطاعة، لكن الواقع: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ده الواقع اللي احنا عايشينه. يبقى أصحح النظرة. لو انا كده، انا يأست ليه من اول اختبار؟ يأست ليه من اول اختبار؟ ده في حد ذاته قلة تقوى، معناه ان نظرتي للنعم خطأ. هو انا متعلق بها للدرجة الكبيرة دي اكثر من تعلقي بالله؟ انا اللي يهمني رضا الله، ففي الخير اشكر، وفي السراء اشكر، وفي الضراء اصبر، وعندئذ يأتيني بعد الصبر يسر من الله وعطاءات كبيرة من الله سبحانه وتعالى بفضل الله. ايها الكرام، فهكذا احبتي في الله، ديت معاني أنا جايبها من القرآن. ربنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بيقولك الحال اللي الناس موجودة عليها، وإن الشرع طلب إنه يهذبها، وإن الإنسان يتعامل معها بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى، ويحسن من هذه الطباع. أحبتي، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. أنا مطلب مع الخير ما بقاش منوع، لأن الرزق من الله، وأعطي وهكذا. وكذلك ما اجزعش سريعا، وأصبر وأسير بحزم، وأتقي الله سبحانه وتعالى، وأعلم وأتيقن أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، أجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا هو الواقع. انظر إلى المعنى مرة أخرى، تعال نعيش مع هذا الواقع. إحنا كده ولا لأ؟ طريقة استعادة النعم أحبتي في الله أن نصحح هذه الأخطاء. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. طيب الفرح هنا فرح شكر ولا فرح تكبر؟ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. المطالب لما تصب بالنعمة أو بالرحمة من الله تفرح فرح شكر لله سبحانه وتعالى، فتنعم بالنعمة وتفرح بيها وتتنعم بيها، ما فيش مشكلة أبدا، وتفرح بيها وتشكر الله عليها سبحانه وتعالى. لكن الفرح التكبر اللي هو ايه بقى؟ اعرض ونأى بجانبه، اللي هو كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، انه يحس انه استغنى عن ربنا وان ده مش بفضل الله فيطغى والعياذ بالله. فهذا خطر كبير ايها الكرام المؤمنون. فالشاهد وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. هنا ربنا لفت النظر للعبد اللي بيقنط اللي بييأس. لما اصابته السيئه كانت بسبب ايه؟ دي العقيدة اللي لازم تكون معتقدها في نفسك، بلاش حسن الظن الزائد في النفس. هذا بما قدمت أيديهم، في الآية الأخرى قل هو من عند أنفسكم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم فضلا ورحمة ولعلهم يتوبون، رحمة بعباده سبحانه وتعالى. فدي تصحيح النظرة أحبتي في الله، إن أنا يكون عندي عقيدة إذا حدث ذلك. الواقع إن الإنسان أو عموم الناس إذا يقول رحمة فرح بها فرح تكبر، وإن تصبه سيئة بما قدمت يده فإذا به يطغى ييأس ويقنط والعياذ بالله. هذا ما يحدث، لكن المطلوب من الإنسان إنه يفرح فرح شكر، وإذا أصابته سيئة يقول بما قدمت يدي، وعندئذ عارف إن أنا السبب أقنط ليه بقى، فأصحح من نفسي وأصحح المسار وأصلح ما بيني وبين الله، يصلح الله لي الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. فيجب التعلق بالله. لذلك ربنا قال بعدها للي قنط دوت بسبب ما قدمت يداه، قال لا، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الكل ربنا هو اللي بإيده أن يبسط الرزق وأن يقدر الرزق، يعني يوسع أو يضيق بيده سبحانه وتعالى. فتعلق به سبحانه والجأ إلى الله عز وجل، ولا تفرح فرح كبر بالنعمة لأن اللي وسع ممكن يضيق، وكذلك لا تيأس لأن اللي ضيق يوسع لو تبت عليك ولو تبت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى. هي التقوى، هي العقيدة، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو السبب لحل هذه المشكلات بفضل الله سبحانه وتعالى. الطمع، الشره، التعلق الزائد بالنعم نحتاج إلى أن نضبطه أيها الكرام، علشان لو أعطينا النعم التعلق المطلوب بها شرعا ولم نزد عليه ده شكر لله فيأذن بالمزيد تدوم بإذن الله عز وجل، لكن تعلقنا بها فطغينا بها فيؤذن بالزوال وبالسلب، فهذا من الخطأ الشديد اللي محتاجين ان احنا نحاول ان احنا نصححه في حياتنا ايها الكرام. تصحيح النظرة الى النعم والى التعلق بها ايها الكرام، عدم تصحيح الطباع في التعلق الزائد هذه، وأن نضبط أنفسنا بالشرع نجد خيرا كثيرا. الطمع ده نحرص عن البعد عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. واقع حال الإنسان اللي بيّن لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه متعلق بالنعم وبحب الاشياء وحب الدنيا تعلق طمع، طمع الطمع فيها الشديد ده زي ما قلنا يؤدي الى الشره ويؤدي الى البخل ويؤدي الى ان يطلبها على حساب علاقته بالله، وان يطغى بها اذا اتت، وان يقنط اذا او ييأس اذا ذهبت منه، وعندئذ يكون قد جعل الدنيا اكبر همه وابلغ علمه، وهذه علامة خسران والعياذ بالله. نصحح النظر أولا في طريق العودة كي تعود النعم بإذن الله، ثم نسلك بقية السبل أحبة في الله. الرواية الأخرى بيعلمنا النبي ويقول لو أن لابن آدم مثل واد، التدرج اللي بيحصل مع الإنسان، مثل واد مال لأحب أن له إليه مثله. يعني واحد يكون أقصى طموحه يتحصل على مبلغ معين، أول ما يحصله يقول لك يا سلام عايز زيه كمان، حصلهم الاثنين عايز زيهم كمان، دايما ينظر للي أعلى منه في أمور الدنيا هذا فقره بين عينيه ومتعلق تعلق مذموم والعياذ بالله، فيشغل بدنياه وبالسعي وراءها وباللهث وراءها على حساب الله وحساب طاعة الله عز وجل. إن لم تصبه وتدركه رحمة الله عز وجل يخسر، إما بأن يستدرج بالنعم وإما بسلبها والعياذ بالله، نعوذ بالله من كل ذلك أحبتي في الله. فده محتاج إن احنا نحاسب أنفسنا. المعاني ديت وإن كانت ممكن بعض الناس يقول لك أنا مش عندي دلوقتي، لكن ممكن بتتغير في لحظة، بتبهت في أذهاننا، وإن كنا نعرفها معنا علما، لكن طبيعتي وطريقة تعاملي مع النعم ومع الأمور ومع الأمور اللي برجو لتحقيقها في الحياة بيبين إن أنا كده وأنا مش واخد بالي. فلازم إن أنا أحاسب نفسي وأحاسب قلبي وأنظر أين أنا من النظرة الشرعية الصحيحة للدنيا أصلا ولعطائها ولما فيها بأسرها أيها الكرام، وما هو هدف الأساسي وهدف الفرعي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عنده واحد تدرجه لأحب أن إله إليه ثالثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عما تاب، يعني اللي حاله كده مش هيجوع إلا لما يموت والتراب يملأ جوفه، نعوذ بالله من ذلك. فنبتعد عن الشرع، نصحح الطباع، نصحح النظرة إلى النعم، هذا أول الطريق لعودة النعم المسلوبة إن قدر الله بقاء ولقاء. نستكمل هذه السلسلة، سلسلة استيعاد النعم المسلوبة بإذن الله جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يديم علينا نعمه، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى.